أن شيئا قد حصل بمجرد النقل، لكن التفاصيل كما قال شيخ الإسلام قد لا تكون صحيحة، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة. ثم قرب هذا بقضية أخرى. نعم.
فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيته وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة
كذبة
أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي، فلم تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون وافقه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدهما كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله.
نعم، هذا تقرير واضح. يقول إن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، هذا ليس ببعيد، أن ينظم شخصان بيتين أحدهما في المشرق والثاني في المغرب، ثم نجد البيتين سواء بسواء في الكلمات وفي الوزن وفي المعنى أيضا، هذا ممكن. لكن يأتي شخص بقصيدة من 50 بيت ويأتي الآخر بقصيدة من 50 بيت ثم تكون القصيدتان سواء، فإن هذا ما جرت العادة بمثل أبدا، هذا لابد أن هناك يعني اتفاق ومواطأ. فلو أتى إنسان بقصيدة قال قد نظرتها في النحو، فنظرنا فيها وإذا هي ترتيب الألفية وأبيات الألفية، وقال إن هذا من الاتفاق، هل يقبل منه؟ ما يقبل. فالعادة تحيل هذا وتمنعه. كذلك في الأخبار أو في الأحاديث، إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث الآخر بمثله، فالعادة كذلك تحيل الاتفاق بمثل هذا. ومثل هذا في تاريخ الكتب التي لا تكون نظما نثرا، فإن العادة تحيل أن يتفق الكتابان في كل شيء. نعم، قد يتفقان في المقدمة في فصل من فصوله، لكن يتفق الكتابان في كل شيء هذا مستحيل. هذا الكلام لأي شيء؟ هذا الكلام لتقريب أن كثرة المراسيل ماذا؟ توجب النظر فيها وتوجب قبولها إذا لم يكن هناك توافق. هنا. طيب. نعم. أي نعم. في تعريف هذا كما بينت. ذكرنا أنه ما سقط منه الصحابي ومرسل منه الصحابي وسقط، وقلنا هذا غير صحيح. طيب، يقول بهذا الطريق، أي طريق؟ طريق التعدد. يقول يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا. يعني لو أتانا طريق أو لو نظرنا بهذه الطرق، لو نظرنا بها على انفراد لوجدنا أن الواحد منها لا يكفي، إما لإرسالة والمرسل ضعيف، وإما لضعف ناقلة وكذلك وضعيف، لكن بمجموعها توجب الأخذ بها وتوجب القبول. طيب.
لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق.
طيب، يقول لكن مثل هذا، الإشارة في هذا تعود على ماذا؟ نعم، التعدد. لكن مثل هذا يشير إلى ما تعدد طرقه وفيه ضعف، تشير إلى ما تعدد طرقه وفيه ضعف. يقول إن ما تعدد طرقه وفي ضعف فإن هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق. وهذا تقليل لكلام السابق حيث ذكر أن التعدد يدل على الصحة في الجملة، أما الدقائق والتفاصيل فلا. نعم.
بل يحتاج ذلك إلى طريق نفسه. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد. وليعلم قطعا أن حمزة وعليا وأبا عبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد.
عندك أبا عبيدة؟
نعم.
كلكم؟ عبيدة. لا عبيدة.
نعم
وعبيدة. عبيدة. حمزة وعلي وعبيدة.
بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة أم شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجذب بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي، وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط.
هذا الكلام وكالسابق أن كثرة الطرق توجب النظر في الأمر، ولذلك أحيانا يرد في بعض كلام العلم أن يقول أحدهم إن الحديث له طرق كثيرة تدل على أن له أصلا، فقول تدل على أن له أصلا بالنظر إلى كثرة الطرق التي أتى منها، وإن كان الطريق الواحد منها كما قال الشيخ الإسلام ليس كافيا في القبض، لكن التجمع يقوي بعضه بعضا فيوجب النظر في الحديث أو في الأثر المروي. وهذا كما قال شيخ الإسلام في كل شيء، في المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي، وأيضا في الأخبار العادية والأمور العادية نفس القضية. نعم. كيف؟ المعنى كما قال أول أن هذه الطرق توجب قبول الشيء في الجملة، أما التفاصيل فإن ما تؤخذ من هذه الطرق يحتاج إلى دليل صحيح ثابت فيها، فالحديث هذه التي تجمعت دلت على أن الغزو الفلاني حدث، لكن تفاصيلها ما نأخذ من هذه الطرق، لا بد من نصوص واضحة وصريحة.
فإن ممن عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه، وكما يعلم الرجل من حال من جربه
وخبره خبرة باطنة
طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد أو سعيد بن مسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهما.
قال عبيدة السلماني
وعبيدة السلماني.
طيب الكلام واضح.
نعم. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان، ومن الحفاظ من قد عرف من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا. ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثاله، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه.
رحمه الله. الزهري ما اسمه؟
محمد
بن مسلم بن كيلان. طيب.
والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها. فإذا روي هذا فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح وإن كانوا قد اختلفوا بمقدار الثمن.
نعم. هذا الكلام هو خلاصة السابق، قوله المقصود أن الحديث الطويل إلى آخره، هذا ملخص السابق. والخلاصة واضحة أن كثرة الطرق توجب قبول الخبر بالجملة، وأما التفاصيل فلا. ومثل لذلك بقصة شراء النبي عليه الصلاة والسلام البعير من جابر، لما أعيا جمل جابر وصار لا يسير في الطريق، دعا النبي عليه الصلاة والسلام للجمل، في بعض الروايات أنه نقصه فصار يسرع الجمل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر هل تبيعني الجمل، ثم وافق على بيعه في الأخير، لكنه اشترط حملانه إلى المدينة، يعني اشترط أن يبقى معه إلى المدينة يركبه. ثم لما وصلوا إلى المدينة أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه الجمل، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ الجمل ولم يأخذ الثمن أيضا. الحديث هذا فيه فائدة مهمة في البيوع، وهي جواز البيع والشرط، لكن وقع خلاف في مقدار الثمن الذي اشتري فيه الجمل. هذا الخلاف لا يضر، لأن الحكم ما ثابت سواء كان الثمن أوقية أو كان أكثر أو أقل، فالمسألة من أصلها ثابتة وهو جواز البيع والشرط. فالقصة يقول شيخ الإسلام إنها علم قطعا أن الحديث صحيح، لكن تفاصيلها هل بيعت بكذا أو بأقل هذا يضر، هل دعا فقط الجمل وأسرع أو دعا ونفسه، هذه تفاصيل لا تضر، لكن في الجملة كما قال شيخ الإسلام هو ثابت ومعلوم. وهل يعتبر الاختلاف في الثمن من باب الاضطراب في الحديث؟ لا يعتبر أيضا، لا يسمى اختلاف في الثمن اضطرابا، لأن هذا لا يضر في الحكم، فالمسألة كما عرفتم واضحة، لكن الخلاف هذا خلاف في شيء زائد فلا يؤثر في الحديث.
وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن غالبه من هذا، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ.
نعم. هذه فائدة تتعلق في الأحاديث التي في الصحيحين. يقول شيخ الإسلام يقطع بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، والسبب لأن الأمة قد تلقته بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على ضلال، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة أن لا تجتمع على خطأ. وقد روي في هذا الحديث مرفوع ولكن لا يصح من حيث السند، لكنه من حيث المعنى صحيح، فالأمة هذه لا تجتمع على ضلالة إطلاقا، لكن قد تضل فرقة منها، هذا ممكن كما هو واقع، لكن أن نطبق الجميع على ضلالة ما في أمر دين أو في أمر دنيا فإن هذا لا يصح ولا يكون. طيب،
ولو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الاجتماع نجوز الخطأ، وإن كنا نحن بدون الاجتماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، وهو بتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو بظاهر أو قياس ظني، أو يكون الحق في الباطل بخلاف ما
أن يكون،
أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطل بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا.
نعم، هذا كالسابق، أن الإجماع يمنع الخطأ، فالإجماع يقول شيخ الإسلام لا يجوز في الخطأ ولا الكذب، وإن كنا بدون الإجماع يعني قبل أن نثبت الإجماع الخطأ والكذب وارد، لكن لما انعقد الإجماع معنى هذا أنه انعقد ارتفاع الخطأ وكذلك ارتفاع الكذب.
ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم.
نعم، هذا المبحث يوجد تحت عنوان مبحث في حكم خبر الأحاد، كلام الآتي الآن عنوانه مبحث في حكم خبر الأحاد. وخبر الأحاد أو الأحاد يراد بها ما سوى المتواتر، فتعريف الآحاد هو ما سوى المتواتر، فالحديث الغريب هل يعتبر من الآحاد؟ من الآحاد. والمشهور كذلك، إذا ما سوى المتواتر كله آحاد، وسوف يأتي إن شاء الله تفصيله فيه. نعم، في الباطل،
في الباطل،
لا في الباطل بالنور، بالنون لا، إذا كانت في الباطل فتصحح في الباطن بالنون. طيب، ولهذا كان الجمهور،
ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكتاب أنكروا ذلك،
من أهل الكلام
اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك.
نعم، هنا شيخ الإسلام استار الخلاف في خبر الواحد خبر الأحد، بعد أن بين أن الأمة إذا تلقته بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، فالحديث وإن كان أحدا غير متواتر في أصله، لكن لما احتفت به قرينة قبول الأمة وتصديقها وعملها به فإننا نجزم أن هذا يوجب العلم. فلو نظرت مثلا إلى حديث عمر بن الخطاب المشهور إنما الأعمال بالنيات لوجدت أنه خبر أحد، ولكن هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، يحفظه الصغير قبل الكبير، هذا الحديث تجزم أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال، إذن هو يوجب العلم بأي مقتضى؟ بمقتضى قبول الأمة وعملها به، بل إن الدين يقوم كثير منه على هذا الحديث. فما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هو قول الفصل بالنسبة لخبر الآحاد، أن خبر الآحاد مع القرينة يوجب العلم، مع القرينة يوجب العلم، وهذا هو القول كما قلت الراجح، ويقابل القول المرجوح الذي سوف يأتي، وهو قول من قال إنه لا يوجب العلم. ماذا يوجب؟ يوجب العمل، فنحن نعمل به، لكن ما نعتقد اعتقادا جازما أنه صدر من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الصواب ما ذكر الشيخ هنا. والصواب أيضا أنه لا تفريق في خبر الآحاد بين حديث الآحاد في العقيدة وبين غيرها، وأما التفريق فهذه بدعة احدثها بعض المؤولة وصارت معولا يشرونه في الأحاديث التي لا يريدونها والتي تخالف ما قعدوه في العقيدة. فالصواب أن خبر الآحاد لا يفرق فيه بين العقيدة وبين الأحكام العملية، كلها على حد سواء ناحية القبول إذا تلقت الأمة بالقبول.
وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك، وأما ابن الباقلاني وهو الذي أنكر ذلك، وتبعه أبو المعالي وأبو حامد وابن عقيل وابن جوزي.
لا فيها الإجبار. وأما ابن الباقلاني
وهو الذي أنكر ذلك.
نعم، واتبعه مثل أبي المعالي.
واتبعه أبو المعالي
مثل أبي المعالي.
اتبعه
لا واتبع
مثل أبي المعالي.
نعم، مثل أبي المعالي وأبي حامد وأبي عقيل.
واتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآبدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي أبو الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن من وأبو الحسن
ابن الزاوري
ابن
وابو الحسن ابن الزاوري
وابو الحسن ابن الزاغوني وامثالهم من الحنبلية.
نعم، هنا شيخ الاسلام رحمه الله لسعة اطلاعه على اقوال العلماء ذكر جملة من العلماء الذين قالوا بما قال به اولا ان خبر الاحاد يقبل اذا دلت عليه القرين، وذكر جملة اخرى من العلماء لم يقولوا بذلك، وغالب هؤلاء عندهم خطأ في العقيدة وعندهم تأويل، ولذلك قالوا قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك وغيره، وهم على كل حال اشتغالهم في علم الكلام أكثر من اشتغالهم في غيره، وكذلك في الأصول اشتغالهم في هذين الفنين يعني أكثر من اشتغالهم في غيره. ومن خير من تكلم على هؤلاء أو على بعض هؤلاء وعلى أشعريتهم وعلى أثرهم في تطوير المذهب الأشعري، من خير من تكلم على هؤلاء صاحب كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة، هذا كتاب صدر حديثا في 3 مجلدات، موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن المحمود، فالرسالة هذه جيدة بالجملة وفيها مبحث يتعلق بتطور الأشاعرة عند هؤلاء، فمراجعته في مثل هذا جيد. والآمدي رحمه الله هو كان حنبليا في الأول لكنه تشفع، درس المذهب الأشاعرة فصار شافعيا، وله ترجمة، وممن ترجمه ترجمة عجيبة ابن حجر في لسان الميزان، فإن ذكر أمرا مستنكرا في ترجمته لعلي لا أذكره لكم، إنما راجعوا في هذا الكتاب في كتاب لسان الميزان، نشيكم الصفحة في الجزء الثالث 334 الآمدي. نعم، في لسان الميزان في الجزء الثالث 334 الأول هو القول بأنه في العلم. الظاهر الثاني هنا أبو حامد الرجال، والأول ما أدري من. لعلهم اثنان، أقول لعلهم رجلان. إنكم تراجم لهم ها؟ من الفورق؟ لا، من الشاعر. من الشاعر ربما عنده اعتزالية، لكن هو معدود من الشاعر. نعم، في سؤال. ذكر الشيخ أبو حامد والأول بحامد الغزالي، قد يقول ماذا؟ لا، وأمثاله من أئمة الشافعية، قد تعود لأبي إسحاق. ولو ذكر الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله، وأمثال أبي إسحاق، ما قال وأمثاله؟ ها؟ أبو إسحاق الإسرائيلي ممكن. طيب،
وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار بذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار بالإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة.
نعم، هذه مسألة معلومة، أن كل فن يرجع فيه إلى أصحابه. فالإجماع يقول في أصول الفقه، الإجماع فيه خبر الأحاد يرجع فيه إلى أهل العلم، كما أن الاعتبار في الإجماع في الأحكام يرجع فيه إلى أهل العلم في الأمر والنهي والإباحة الذين هم الفقهاء، وهذه كما قلت لا بد منها.
والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق.
تشاور.
تشاور.
نعم. اسم التشاعر. لا، التشاور. بالعين.
والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاور أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين.
نعم، في نسخة عندكم التشاور، وربما تستقيم شكل المال، لكن التشاور فيما يظهر هي الأقرب. يقول تعدد الطرق مع عدم التشاور أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول. وتلاحظون أن شيخ الإسلام رحمه الله كأنه مكرر في بعض الكلام، أليس كذلك؟ وعذره أنه يؤلف من فؤاده، والإنسان إذا كان يؤلف من فؤاده ولا يرجع، وأيضا كما هو معلوم في الغالب أن شيخ الإسلام لا يراجع مؤلفاته، يعني ما يعيد النظر فيها مرة ثانية، إنما يعطيها طلابه مباشرة. فهذا على كل حال يوجب التكرار في بعض الكلام، والقضية كلها تدور على أن تعدد الطرق توجب القبول إذا خاف من المواطعة أو الاتفاق بغير قصد. طيب،
وبمثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الخير وبالحديث المرسل ونحو ذلك.
نعم، هذه فائدة مهمة تتعلق بتصحيح الأحاديث الضعيفة. وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول، فبعض المخرجين أو المصححين والمضاعفين إذا كان في السند مجهول يضاعف الحديث مباشرة، أو كان فيه سيء الحفظ، أو كان الحديث مرسلا. شيخ الإسلام يشير هنا إلى أنه ما ينبغي فعل ذلك، بل ينبغي جمع الطرق ومعرفة الروايات التي أتى من جهة الحديث، ثم الحديث وإن كان فيه مجهول أو سيء الحفظ لكنه قد يصح الحديث. لماذا؟ بكثرة الطرق وبتعدد المخارج من هذا الحديث. ولذلك كان الصواب أن رواية المجهول ليست مردودة مباشرة، إنما لا بد فيها من الصبر والنظر في ما روى.
ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: ما قد أكتب حديث الرجل لأعتبره. ومثل ذلك ومثل ذلك بعبد الله بن اللهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، ولكن بسبب اختراق كتبه وضعف حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به.
ويستشهد به؟
صار يعتبر بذلك ويستشهد به.
إن يستشهد يعني الإمام أحمد. وكثيرا ما يقترن.
وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد والليث حجة سبت إمام.
نعم، يقول هذا أن لما ذكره من قضية تعدد الطرق كان أهل العلم يكتبون مثل هذا الحديث، يعني حديث المجاهيل وحديث سيء الحفظ والحديث المرسلة، الاعتبار. والاعتبار ما هو؟ الاعتبار هو النظر في الحديث والبحث عنه. فإذا قيل فلان يعتبر الحديث يعني أنه ينظر فيه ويفتش عن مخارجه. هذا العملية نسميها أهل الاصطلاح يسمونها الاعتبار، كما قال في النخبة: وتتبع الطرق لذلك والاعتبار. أما الشواهد فإنه الحديث الذي يكون بمعنى الحديث المراد أن يقوى، فينظر هل له من شاهد، يعني هل أتى من طريق آخر يقوي الحديث الذي معك أو لم يأتي. هذا يسمى شاهد، بمعنى أن الحديث يكون له طريقان، أحدهما ضعيف والآخر يكون صحيح. فالصحيح بالنسبة للضعيف إذا اختلف المخرج هذا يسمى شاهدا. طيب، بقي قسم ثالث ليته ذكره، وهو المتابع. فالشاهد يقابل المتابع. المتابع أن يكون الحديث من نفس مخرج الحديث الأول الذي معك، يعني يتفقان في المخرج إما اتفاقا كليا أو بعضيا، يعني في من في الشيخ أو من فوقه، إنما هو يعني يعود إلى الطريق الأول. ولذلك قال مثلا: هل تابع فلان أحد، يعني هل أتى من طريق آخر يتابعه عليه غير من الرواة أو لا. فأصبحت الآن الأمور ثلاثة: الاعتبار ماذا قلنا فيه، تتبع الطرق، والشواهد كم شاهد، وهو ماذا أن يرد الحديث أن يرد الحديث يشهد له من حيث اللفظ أو من حيث المعنى. وقسم الثالث المتابع، وهو أن يوافق الراوي على ما روى، إما موافقا من أصل الحديث أو في أثناء السنة. ويأتي إن شاء الله تعالى مزيد الكلام حول هذا المبحث. الحمد لله. نعم. شاهد لماذا؟ ليضاعفه. الصحيح يشهد للضعيف. أن الحديث صحيح وعلى الضعيف. فالضعيف الآن يحتاج إلى من يشهد له. العكس له، على كل حال مقصود واضح. نعم. ما هو؟ لا، ليس له وجه. إذا كان ضعيفا ضعفا لا يقبل فنعم، أما إذا كان ضعفا محتملا فضعيفان يغلبان قويا. لا، في العلم بالقرائن.
ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذا الحديث.
نعم.
من قوله ولهذا كان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره. ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب اختراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة سبت إمام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان حديثنا في الدرس الماضي عند هذه العبارة أو هذا المقطع، حيث ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن بعض العلماء يكتبون حديث رجل وإن كان الرجل فيه شيء من الضعف لأجل الاعتبار، وتطرقنا إلى تعريف الاعتبار والشواهد وكذلك القسم الثالث الذي هو المتابعة. فكان تعريف الاعتبار ماذا محمد؟ نعم، هو تتبع الطرق ينظر فيه هل له من شاهد أو متابع. وعرفنا أن الشاهد ما هو قاسم؟ لا، هذا فيه نعم، يعني يكون العبرة باللفظ بالمتن. نعم، الشاهد مداره على المتن، أن يوجد متن آخر من طريق آخر. أما المتابعة فإنها نعم
موافقة الراوي، يعني راوي آخر يوافق هذا ويتفق.
نعم، فالمتابعة موافقة الراوي فيما روى، إما موافقة تامة أو قاصرة. فالمقصود أن المتابعة تكون في السند والشاهد يكون في المتن، وهذا مبسوط وموضح في المصطلح من أراد أن يأخذ التعريف يعني تماما. قال أحمد رحمه الله: قد أكتب حديث الرجل ليعتبره، ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإن عبد الله بن لهيعة رحمه الله كان قاضيا في مصر، وكان حديثه مقبولا معتمدا، لكن كما قال شيخ الإسلام فإنه كان أكثر الناس حديثا وهو خير الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديث المتأخر غلط، فهو رحمه الله اختلط في آخر أمره بسبب احتراق كتبه، اختلط قبل موته بخمس سنوات تقريبا بسبب احتراق كتبه، فصار يحدث من حفظه فخلط في ذلك، ومن ثم صنف من المختلطين، وصار حديث لا بد من النظر فيه. ثم النظر فيه كيف يكون؟ يكون بأن يرى من روى عنه قبل الاختلاط فإن روايته عنه مقبولة، ومن روى بعد الاختلاط فإن روايته موقوفة حتى ينظر فيها. وذكروا من روى عنه قبل الاختلاط، ذكروا من هؤلاء عبد الله بن مبارك رحمه الله، وكذلك عبد الله بن وهب، فإن هذين كما قال ابن حجر هما أعدل الناس فيه، عبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب. وبعضهم أضاف عليهما أيضا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن يزيد القاري، وقالوا أن العباد لهؤلاء روايتهم عن ابن مبارك عن ابن لهيعة رواية مقبولة لأن عنه قبل الاختلاط. من هؤلاء الأربعة؟ ماذا قلنا؟ عبد الله بن مبارك، عبد الله بن وهب، وأضيف عليهما عبد الله بن مسلمة وعبد الله بن يزيد المقري القارئ والمقري. ايش قلت انا؟ لا، المقري، عبد الله بن يزيد المقري. فهؤلاء الأربعة يسمون عبادلة. لا، كمل كده. نعم.
وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر.
نعم. هذا مقابل الكلام السابق، كما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فكذلك في المقابل رد من أحاديث ثقات ما علم أن فيها علة. قال شيخ الإسلام: ويسمون هذا
يسمونه علم عين الحديث، بمعنى أن الحديث في ظاهره صحيح ومقبول، لكن بعد التنقيب عنه والبحث عن خفاياه يتبين أنه حديث معلول فيه علة خفية. وهذا العلة لا يدركها كما قلت الإنسان ببحثه على ظاهر السند، فإن ظاهر الاتصال والصحة فيه، ولكن بعد التنقيب وجمع الطرق وعرضه على سياقات أخرى يتبين أن فيه علة. وهذا العلم ما كل يدركه، إنما أدركه جملة من العلماء الجبال النقاد المتقدمين، وقد يوجد في المتأخرين، ولكن المتقدمون هم الذين برزوا في ذلك بحيث يجمعون الطرق ويعرفون ما فيه من علة. وهذا في الجاهل للجاهل به كما قال بعضهم كأنه كهانة، يعني أن الإنسان إذا رأى ما يصنعه الكبير من المحدثين كان يتكهن، ما يرى شيئا ظاهرا، ولكن لما أتاه الله تعالى من سعة الاطلاع والفراسة الباطنية يدرك أن فيه علة خفية. والعلماء لهم كتب في ذلك مختصة في العلل، كتب كثيرة للمتقدمين، فابن المديني رحمه الله له كتاب اسمه العلل، وكذلك ابن أبي حاتم وغيرهما، لكن من أجمع هذه الكتب كتاب الدارقطني رحمه الله، فإن كتابه العلل الذي طبع أخيرا يعتبر من أجمع كتب العلل، ربما يغني عن غيره من الكتب، فحري لمن له اهتمام بصناعة الحديث أن يقتني هذا الكتاب. أقول هذا لمن له اهتمام بالحديث ولمن له قدم لا بأس به، أما طالب العلم المبتدئ فلا ينبغي أن يشغل بهذا، لأنه كتاب يعني يحتاج إلى خلفيات واسعة قبل القراءة في مثله. ما ذكرنا من الكتب كتاب ابن المديني وابن أبي حاتم وكتاب الدارقطني.
وغلطه فيه مما عرف بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صح
ومحرم. نعم، تزوج ميمونة وهو محرم.
عندنا واحد.
طيب اقرأ انظر.
نعم.
لا اقرأ شوف. وأنه صلى،
وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها وهو محرم.
نعم، إذا فيه خطأ، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وهو محرم. نعم، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حلالا.
تزوجها حلالا.
نعم، هذا هو الصواب، تزوج ميمونة وهو محرم، وجعلوا رواية ابن عباس تزوجها حلالا. نعم، كما عرفوا،
كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حلالا، ولكونه لم يسلم مما وقع فيه الغلط.
نعم، هذا مثال لما عرف أنه حديث معلول. يقول كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوجها وهو محرم، هكذا رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم. والمحرم هل يتزوج أو يزوج؟ لا، لكن أجابوا عن ذلك عندما صحح الحديث، قالوا إن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، الزواج حال الإحرام، كما أنه يتزوج بلا عقد ويتزوج بالهبة ونحو ذلك يتزوج وهو محرم. ولكن الصواب أن تزوجه إياها وهو حلال كما سوف يعلم بالمرجحات. هذا مثال. وقوله في النسخ هنا وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حلالا، هكذا في الأصل في النسخ كما صححنا الآن، ولكن لا شك أن هذا وهم في العبارة كما نبه على ذلك المحقق. وصواب العبارة لتزوجها محرما، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها محرما، لا تصحها التصحيح حلالا كما قلنا، ولكن الصواب من حيث المعنى لتزوجها محرما، فانتبهوا الآن الكلام، عندنا صواب من حيث النسخة ما هو الصواب في النسخة؟ تزوجها حلال، هكذا في النسخ. وعندنا صواب من حيث المعنى، وهو لتزوجها محرما. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما قلت غلط في هذا كما قال الشيخ هنا، وذكر أنه تزوج ميمونة وهو محرم، ولكن غير ابن عباس خالفوا وبينوا أن زواجه من ميمونة كان حلالا. وممن بين أنه تزوجها تزوجه حلال، ممن بين ذلك ميمونة نفسها، فإن ميمونة رضي الله تعالى عنها هي صاحبة القصة، وحدثت أنه تزوجها وهو حلال. هذا مرجح واضح، لأن صاحب القصة أعرف بها من غيره. أضف إلى ذلك أن أبا رافع السفير بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ميمونة حدث أنه تزوج ميمونة وهو حلال، فصاحب القصة والواسطة أو السفير في القصة حدث أنه تزوجها حلال، فلا شك أن روايتهما مقدمة. أضف إلى ذلك أن ابن عباس ما علاقته بميمونة خالته، ابن عباس الذي خالته ميمونة معارض برجل آخر خالته ميمونة أيضا، وهو يزيد بن أصم رضي الله تعالى رحمه الله، فإنه حدث عن ميمونة أنها تزوجت وهي حلال. فهذه ثلاثة أمور الآن، آخرها قلنا رواية يزيد بن أصم الذي ميمونة خالته، فخالته وخالة ابن عباس، ورواية يزيد مقدمة لما ذكرنا من وجهين. لنا أن نضيف وجها رابعا في ترجيح روايته هو حلال، أن روايته هو حلال موافقة لماذا؟ موافقة للأصل، لأصل التشريع، وكونه خاص به وكونه خاصا به هذا خلاف الأصل. فتبين من المرجحات في زواج ميمونة هو حلال أصبحت أربعة الآن نعدها ونقول: الأول أن ميمونة نفسها حدثت أنه تزوجها وهو حلال، ثاني أن أبا رافع السفير حدث كذلك أنه تزوجها وهو حلال، الشيء الثالث أن ابن عباس قد عارضه يزيد بن أصم وكلاهما خالتهما ميمونة، الوجه الرابع أن رواية من روى أنه حلال موافقة لأصل التشريع فنبقى عليه. بعد هذا كله يتبين لنا أنه تزوجها عليه الصلاة والسلام وهو حلال، ولا مجال لرواية ابن عباس، بل إنها غلط كما قال شيخ الإسلام. هذا مثال. مثال آخر أيضا عن ابن عباس يقول: وأنه صلى في البيت ركعتين. أي بيت هذا؟ الكعبة. وأنه صلى ركعتين، هذه مرجحة على قول ابن عباس إنه لم يصلي، فالصواب ما قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وصلى في ركعتين. أما قول ابن عباس أنه لم يصلي فهذا غلط منه، والقاعدة في مثل هذا أن المثبت مقدم على النافي، فابن عمر أثبت الصلاة وابن عباس لم يثبت، والمثبت مقدم على النافي. انتهينا من هذا؟ كيف يستقيم هذا؟ إيه، هذا الآن هو الغلط. كما عرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم مما وقع في غلط، تربط العبارة أولها بآخرها. لا، تزوجه وهو محرم مما وقع في غلط، وأنه صلى في ركعتين وجعلت تزوج حلالا. طيب، وجعل رواية ابن عباس تزوجها محرم مما فيه غلط، هذا غلط. نعم، تبقى هو حلال.
طيب هذا هو حلال أو صحيح؟ إيه نعم، ولكون المسلم ركعتين من مواقع الارض. والله كلام وجيه. انتم عندكم وهو محرم وهو حلال، عندكم وهو حلال. والله انا على كل حال صححته باعتبار النسخه هذه التي معي، النسخه هذه معتنى فيها فاعتمدتها في تصحيح ما عندكم، ويبدو اننا سوف نرجع الى ما عندكم نتأملها قليلا. كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين. نعم، نعود إلى نسخة. تزوج ميمونة وهو حلال.
وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط.
نعم، هذا مثال آخر. وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، لأنه لو صح أنه اعتمر في رجب كما أصبحت عمره؟ أصبحت خمسة، وهو لم يعتمر عليه الصلاة والسلام إلا أربعا، بل إنه لم يعتمر حقيقة وعملا إلا ثلاثة، إلا ثلاثة. أما الرابعة فإنه اعتمرها بالنية، وهذه العمرة لو شئنا أن نعدها لكانت الأولى عمرة الحديبية، وهذه بالنية كما قلنا، ثم عمرة القضاء، ثم الثالثة الجعرانة، والرابعة مع الحج، فهذه أربع عمر. وفي اعتبار أهل العلم عمرة الحديبية من عمر في فائدة مهمة، وهي أن النية تدرك، أو أن الإنسان يدرك بنيته ما يفوته بعمله، أن الإنسان يدرك بنيته ما يفوته بعمله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر فعلا وعملا، لكنه اعتمر بالنية، ففيما علمتم أن الإنسان قد يدرك بنيته ما يفوته بعمله. وعلى هذا ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: نية المؤمن خير من عمله. فالمؤمن قد يدرك بعمله الأجور الكثيرة وإن كان عمله يسيرا، وهذه كما قلت يعني مهمة في بابها. طيب هذه العمر الأربعة في أي شهر كانت؟ ها؟ كلها في شهر ذي القعدة، كل الأربع هذه في شهر ذي القعدة. وهذا هو معتمد من اعتمد أن العمرة في أشهر الحج أفضل منها في رمضان. هذه مسألة أثارها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، هل العمرة في رمضان أفضل أو في أشهر الحج؟ مما اشتبه على من رجح أشهر الحج أن عمر النبي عليه الصلاة والسلام كانت كلها في أشهر الحج في ذي القعدة، ولم يكن الله عز وجل اختار لنبيه إلا أفضل الأوقات. والمسألة على كل حال ذكرتها استطرادا، وإلا فيها نقاش، يعني ليس هذا مكان. نعم.
وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي: كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط.
نعم، وذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان ينهى عن المتعة، فبين له علي أن المتعة باقية. نعم.
وأن ما وقع في بعض طرق البخاري إن النار أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير.
نعم، وهذا أيضا علم أنه خطأ ولا شك، لأن النار لا تمتلئ حتى يضع الله تعالى فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، وأن التي ينشئ لها خلقا آخر هي الجنة. ولو فرض أن الحديث هذا صحيح في هذا السياق حتى ينشئ الله للنار خلقا آخر، لكان في هذا
لكان في ظلم لهؤلاء المدخرين، يدخلون النار بلا تكليف، هذا لا شك أنه مخالف لما علم من الدين بالضرورة أن الله تعالى لا يظلم عباده.
والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به، كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته.
نعم، هذا كلام جيد من شيخ الإسلام. يقول والناس في هذا الباب طرفان، أي باب هذا؟ باب التصحيح والتضعيف وباب القبول والرد في الأحاديث، طرفان وطرفان متقابلان، طرف عنده تشدد فيشكك في صحة أي حديث يأتيه مع العلم أن هذا الحديث معلوم ومقبول عند أهل العلم، لكنه دائما يتشكك ولا يميز بين الصحيح والضعيف. هذا يقول شيخ الإسلام هذه طريقة أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، كالفقهاء مثلا الذين اشتغالهم بالفقه عندهم يعني ضعف في الصناعة الحديثية، ومن ثم يشككون في أي حديث يعني يخالف قواعدهم. طرف آخر يقابل هؤلاء يدعون اتباع الحديث ويدعون العمل به، فأي حديث وجدوه فإنهم يعملون به حتى وإن كان هذا الحديث يخالف ما تقرر في الأحاديث الصحيحة التي علم مخرجها وعلم معناها، فتجد إذا وجد لفظة في كتاب مغمور قد لا يكون متداولا أيضا تجد سارع العمل به، وربما ضلل من لم يعمل بها. هذا كما قال شيخ الإسلام إنها طريقة غلط وطريقة ليست في جيدة وليست طريقة السلف أيضا، فالأحاديث التي تخالف ما استقر في الشريعة لا ينبغي التسرع فيها. ولذلك شيخ الإسلام وغيره أيضا أحيانا يجعلون من أسباب الضعف في الحديث أنه لم يروى في الكتب المعتمدة، هذا شيخ الإسلام صرح به في أكثر من موضع أن هذا الحديث مما يضعفه ومما يوجب عدم قبوله مباشرة أنه لم يروى في الكتب المعتبرة، فمثلا في بعض الكلام على حديث حجامة مما غمز به بعض الحديث أنه لم يروى في الكتب المعتمدة، والحديث قد رواه الدارقطني لكن قال لم يروى في الكتب المعتمدة يعني بالكتب المشهورة كالصحيحين والكتب الستة، فما بالك بمن وجد لفظا قد رواه فلان في جزء الحديث أو في المسند الذي لم يطبع إلا متأخر أو نحو ذلك. لا شك أن هذا يعني يوجب يعني الضعف في المسلك، فالإنسان ينبغي له أن يتريث في مثل هذه الأمور. نعم.
حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط، وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا.
نعم، فالحمد لله مسألة ما فيها تعمية، الحديث كما أن عليه نورا إذا كان صحيحا كذلك إذا كان ضعيفا عليه من الملابسات ما تجعله معلوما عند من تأمله، ومثل هذا بما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، فيأتون مثلا إلى حديث إلى فلان من الناس ويضعون فيه حديث لرفعة شأنه، فهذا يدرك أنه موضوع أو لفضيلة مثلا زمان أو مكان، ومثل هذا حديث يوم عاشوراء، فإن يوم عاشوراء فيه حديث كثيرة في فضله وفي فضل الصيام وما أشبه ذلك، هذه يقول شيخ الإسلام إنها موضوعة. وكذلك من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا، فهذا ما يستقيم أيضا. فالنبي كما قال ابن القيم في كتاب المنار المنيف، النبي لا يدرك ثوابه أحد من الناس. لو يتعبد الله عز وجل عمر نوح فإنه لا يمكن أن يبلغ ثواب نبي من الأنبياء. وهذه الأحاديث توجد في أي كتب؟ في كتب الموضوعات التي اعتنيت في الأحاديث المختلقة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كتب كثيرة في القديم والحديث، ولكن من أخصرها وأحسنها كتاب الشوكاني. كتاب الشوكاني رحمه الله كتاب جيد في مجلد واحد اسمه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. ومن ميزة هذا الكتاب أيضا أنه مرتب على أبواب الفقه، يأتي إلى الصلاة ويذكر ما فيها من موضوعات إلى الصيام إلى الحج إلى آخره. لو أخذنا مثالا من هذا الكتاب مثل حديث يوم عاشوراء، ذكر في الصيام أحاديث كثيرة، منها مثلا في صيام عاشوراء، منها ما روي من صام يوم عاشوراء أعطي ثواب 10,000 ملك. لا شك أن موضوع هذا. أيضا حديث التيسير والتوسع على الأولاد في يوم عاشوراء، فإن هذا موضوع، ورد ذكرهم عدة حديث فيها التوسع على الأولاد يوم عاشوراء، يعني إذا كان يوم عاشوراء وسع لهم في الأكل والهدايا واللعب احتفالا بذلك اليوم، هذا موضوع. أيضا من موضع في هذا اليوم يقول إن الصرد صرد أول طير صام عاشوراء. الصرد معروف طائر، أول طير صام عاشوراء، على هذا يكون الصرد صام قبل الحمام، أليس كذلك؟ لأن أول طير. أيضا من اكتحل بالإسمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدا، إلى غير ذلك. كل هذه حديث موضوعة في يوم عاشوراء. أيضا يقول من صلى ركعتين كما قلت إنه كما قال هنا ثواب نبي، لكن علق ابن القيم رحمه الله في كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف على هذا الكلام، يقول وكأن هذا الكذاب الخبيث يقول لم يعلم أن غير النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى عمر نوح عليه السلام لم يعطى ثواب نبي واحد. وهذا جيد، هذا أن ثواب الأنبياء لا يمكن لأحد أن يدركه. على أن الكتاب هذا ذكر في مقدمته ابن القيم ذكر ضوابط عامة يعرف بها الحديث الموضوع، وذكر من ضمن ما ذكر المجازفة في الثواب، يعني يأتي ثواب في شيء من المجازفة إما في العدد أو في الوصف كما هنا، فهذه من أدلة وضع الحديث. والكتاب كما تلاحظون كتاب صغير لكنه جيد، المنار المنيف في الصحيح والضعيف. طيب،
وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم.
نعم، حيث ذكر هؤلاء حديثا في فضائل القرآن من أول القرآن إلى آخره، من قرأ الفاتحة له كذا، من قرأ البقرة له كذا، من قرأ آل عمران النساء إلى آخر المصحف. هذا يقول شيخ الإسلام إنه موضوع باتفاق أهل العلم. وقد ذكروا أنه قد وضعه رجل من أهل عبادان، فسئل لماذا وضعته، فقال رأيت الناس اشتغلوا عن القرآن بالفقه فرأيت أو فاجتهدت أن أصرفه من القرآن، فوضع حديثا يرغبهم في القرآن ويحثهم عليه. وهذا مجتهد أو غير مجتهد؟ ها؟ هذا لو سمي مجتهدا فهو اجتهاد غير موافق عليه. طيب،
والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير كان هو في نفسه كان فيه خير ودين،
ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع.
نعم، هذا كلام جيد، وكذلك ما يأتي بعده في تقييمه رحمه الله لبعض كتب التفسير. وتقييمه رحمه الله ليس تقييم اطلاع عارض، بل تقييم القارئ الذي مارس وعاش هذه الكتب. ومر علينا أذكركم في مقال أنه قال قرأت كم 120 تفسير يستحضر الصحيح منها، مما قرأ فيما يظهر الثعلبي، ولذلك قال عنه ما قال: إنه حاطب ليل، والذي يحطب في الليل لا يرى ما يرى، ربما أخذ يعني ما حط به حبلا، ربما أخذ حية، ربما أخذ شيئا لو كان في النهار ما أخذ. فهكذا الثعلبي رحمه الله يضع في تفسيره كل ما واجهه من الصحيح والضعيف والموضوع. وتفسير الثعلبي ليس مطبوعا فيما أعلم، إنما هو مخطوط، واسمه الكشف والبيان، الكشف والبيان عن معاني القرآن، هو مخطوط. لا، الثعلبي آخر متأخر ومطبوع أيضا التفسير. نعم.
والواقدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية وبالعربية، والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي.
والبغوي والواحدي.
والواحدي صاحبه
كان
أبصر منه بالعربية.
نعم، بعدها.
والبغوي
لا، قبله في سطر، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. والواحد صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلام واتباع السلف.
عن السلام واتباع
السلف.
سلف.
نعم، واتباع السلف. أيضا هذا تقييم آخر لمفسر آخر أو لتفسير آخر، وهو الواحد رحمه الله. يقول صاحبه، صاحب من؟ الثعلبي. كان أبصر منه بالعربية، وهذا واضح لمن اطلع على تفسير الواحد. والواحد رحمه الله له ثلاثة تفاسير هي درجات الحقيقة. أولها الوجيز، أولها وأبصرها الوجيز، ثم الوسيط، ثم الثالث البسيط. الوجيز والوسيط والبسيط. الوجيز على اسمه وجيز جدا، حتى كأنك تقرأ في الجلالين، وهو مطبوع. والثاني البسيط، الثاني الوسيط أوسع منه، وهو مطبوع كذلك. والثالث البسيط، وهو كتاب واسع على اسمه مبسوط وليس مطبوعا فيما أعلم. وإذا قرأت في البسيط كأنك تقرأ في أحد كتب النحو، قد حشاه بالأعاريب وبالشواهد وبالمباحث النحوية، حتى كأنك لا تقرأ في تفسير، إنما تقرأ في كتاب من كتب النحو. يقول شيخ الإسلام: لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. من هذا؟ لا، ليس الواحد، انظر العبارة: والواحد صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلام واتباع السلف. لكن هو عن الثعلبي، أو لكن هو الواحدي؟ الواحدي يعود على الأقل مذكور. نعم، أنا ظننتها تعود على الثعلبي، لأنه قال صاحب الثعلبي. نعم، الصواب ما قلت، لكن هو يعني الواحدي أبعد عن السلام واتباع السلام، لأنه قال قبل ذلك الثعلبي إنه كان فيه خير ودين. إذا الصواب كما ذكرتم أبعد عن السلام واتباع السلام. وهذا مدح أو ثناء؟ ها؟ مدح أو ثناء؟ نعم، ثناء بالشر، عفى الله عنه. طيب.
والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة والموضوعات في كتب التفسير.
طيب، هذا تفسير ثالث للبغو واسمه ماذا؟ معالم التنزيل، وهو تفسير كبير مطبوع في 4 مجلدات ومتداول. يقول اختصره من الثعلبي لكنه صنع تفسيره على حديث الموضوع والآراء المبتدعة، وهذا في الحقيقة بين جملة، وإلا فإن البغوي في تفسيره أحاديث موضوعة، لكن مراده رحمه الله بالجملة، وهو كتاب معدول من كتب السلف، وينصح بقراءته لأنه كتاب جيد. نعم.
الموضوعات في كتب التفسير كثيرة، منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم.
نعم. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، ومر علينا أن هناك 3 ليس لها أسانيد: التفسير والملاحم والمغازي، وهذا مصداق لما ذكره هنا. يقول منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة التي تفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام بسمل جهره. هذا الحديث في غريبها موضوع كما قال الشيخ هنا، وقد ذكر الشيخ الإسلام في الفتاوى السبب في كثرة الحديث في الجهر بالبسملة، حيث قال إن الشيعة يرون الجهر بالبسملة، ومن ثم روى حديث وكثر من الحديث في هذا الباب في الجهر بالبسملة. ولا يفهم والله أعلم من كلام شيخ الإسلام أن كل حديث في الجهر بالبسملة إنه موضوع، ليس هذا المراد والله أعلم، بل هناك حديث قابل للتحسين. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن الغالب في هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يجهر، ولكن ربما جهر، فالسنة الغالبة أن لا يجهر بالبسملة، ولكن لو جهر أحيانا فإن هذا صحيح ولا بأس به. يقول وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، وهذا الحديث كما قال الشيخ موضوع باتفاق العلم، والحديث طويل كما قال الشيخ هنا، ولكن خلاصته أن سائلا دخل المسجد وعلي رضي الله عنه صلى، بل وهو راكع، فلما رأى أنه يسأل لم يمكنه أن يتصدق بشيء إلا بخاتمه الذي كان يلبسه، فخلع خاتمه الذي يلبسه وتصدق به على هذا المسكين وهو راكع. وعلى ذلك يذكرون أنه نزل قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال يؤتون الزكاة وهم راكعون، والجملة هم راكعون حالية، والمراد يؤتون الزكاة من؟ علي، علي بن أبي طالب. ولا شك أن هذا تحريف للقرآن، والقصة ما صحت أبدا، وعلي أفقه من أن يتصدق بخاتمه في الصلاة. هل هذه يعني نازلة تستوجب العجلة؟ ليس كذلك. والحديث مذكور في ابن كثير، لكن بين ابن كثير أنه ضعيف كما بين هنا شيخ الإسلام. نعم.
ومثل ما روي في قوله: ولكل قوم هاد، أنه علي، وتعيها أذن واعية أذنك يا علي.
إذن القرآن كله مصب على علي، ولا شك أن هذه مفسدة، ولو لم يكن من مفاسدها إلا تضييع عمومات القرآن، وتضييع أن يكون القرآن دستورا للأمة الإسلامية، لو لم يكن من مفاسد هذه الأقوال إلا هذه المفسدة لكانت كافية. فكيف القرآن ينزل على أفضل البشر على لأجل أفضل الأمم، تصرف خطاباته إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فينقلب الكتاب الذي هدى للناس إلى خطابات ورسائل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. نحن لا نشك في فضله وفي قدره، ولكن أيضا من تقديرنا له أننا لا نحرف القرآن هذا التحريف الذي لا يرضاه هو، فضلا عن غيره من الصحابة بل من النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال، هذه أمثلة ذكرها الشيخ رحمه الله لبيان الموضوعات في كتب التفسير، وإلا فإنها كثيرة، لكن هذه إشارات تغني عن كثير من العبارات، ولعل الوقت لا يسع أن نبدأ في الفصل الثاني. نقف. يوافق على هذا؟
يقول الشيعة
تفسير علي
إيه
الشيعة أو أيضا الله الذين هم غلاة الشيعة. طيب هل تقرأ لنا في باقي الوقت كلامك يا محمد حول القدوس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا معنى لكلمة القدوس. نقل ابن كثير أن وهب بن المنبه عن وهب بن المنبه أنه قال أي الطاهر، وقال مجاهد وقتادة أي المبارك، وقال ابن جريج تقدسه الملائكة الكرام، وكذا نقله السيوطي عن ابن جريج. قال القرطبي رحمه الله المنزه عن كل نقص والطاهر عن كل عيب. والقدس بالتحريك هو السطل بلغة أهل الحجاج لأنه يتطهر به، ومنه قادوس لواحد الأواني التي يستخرج بها الماء من البئر بالثانية. وكان سيبويه يقول سبوح وقدوس بفتح أولهما، وقال الشوكاني بمثله، وقال الألوسي البليغ في النزاهة عما يوجب نقصانا، أو الذي له الكمال في كل وصف اختص به، أو الذي لا يحد ولا يتصور. وقرأ أبو السمان وأبو دينار الأعرابي القدوس بفتح القاف وهو لغة لكنها نادرة، فقد قالوا فعول بالضم كثير، وأما بالفتح فيأتي في الأسماء فسمور وتنور، ومنه سبوح بفتح السين.
طيب إذا الخلاصة أن القدوس تعود إلى الطهر والبركة وما أشبه المعاني العامة، لكن هنا ملاحظة لما نقلت من ابن كثير ثم من القرطبي، ملاحظة حول منهجية البحث، أيهما الأول؟ القرطبي يقولون في النقولات ينبغي تقديم الأول، فالقرطبي يقدم على من بعده كابن كثير. ثم نقلت عن الشوكاني، وما علاقة الشوكاني بالقرطبي؟ نقل منه لكن تفسير الشوكاني فتح القدير ما علاقته بالقرطبي؟ نعم يقول مختصر منه، وإذا وجد الأصل لا ينقل من المختصر، لا سيما أنك هنا ما أتيت بمزيد، قال الشوكاني بمثله. هذه ملاحظتان ليس في هذا البحث لكن في بحوث أخرى أطول من هذا. طيب وقال الألوسي، والألوسي تفسيره ماذا يمتاز؟ طيب وغير ذلك الإسرائيل كل من يقوله الإشاري. طيب لا غير ذلك يمتاز بالموسوعية، فإنه كتاب يعني فيه لغة وفيه عقيدة وفيه ثقة، فيه يعني شامل. ولذلك كما قال بعضهم لو تقسم الألوسي يعني يغنيك عن كثير من كتب التفسير لأن ينقل منها. أما عيوبه فكما قال عنده شيء من التفسير الإشاري، عنده تساهل أيضا في بعض التصوفات وبعض السريات، لكنه جيد من حيث الموسوعية يعني من كتاب واسع. نعم التفسير الإشاري مأخوذ من الإشارة، يعني بعد ما فسر الآية بالتفسير الظاهر المعروف يجعل الآية أو يجعل في الآية إشارات إلى أشياء لا يدركها كل واحد. فمثلا يأتي لقوله تعالى إن الله يأمركم تذبحوا بقرة، يفسرها أن بني إسرائيل أمروا بذبح بقرة وأمروا يضربوا ببعضها صاحبهم إلى آخره. ثم يقول في الآية إشارات إلى أن الإسلام لا يمكن يبلغ درجة الكمال إلا أن يذبح الهوى النفس الذي في داخله، وأن يضرب به وساوس الشيطان أخذ من قوله فقلنا اضربه ببعضه ونحو ذلك. والتفسير الإشاري فيه تفصيل من حيث الجواز، ذكر ابن القيم في كتابه أقسام القرآن فراجعوه فإنه جيد. نعم. في أول كلام الذي لا يحد ولا يتصور أو الذي له الكمال في كل وصف خاص به أو كالذي لا يحد ولا يتصور. لا، عبارة لا يحد هذه يقصدون به لا يوصف. لا، العبارة هذه عليها ملاحظات. صحيح، لا سيما أن تقلتهم الألوسي، إذن هذه لو لم تقلها لكان أحسن.
التناقض الواقع في التفسير من جهة الاختلاف، وأما النوع الثاني من سببي الاختلاف وهو ما يعلم
دلالة، وفي وجه الاستنباط من الدليل على ما يراد الاستدلال له. يقول رحمه الله: وأما النوع الثاني من سببي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، لأن النقل قد سبق، فهذا أكثر ما فيه خطأ من جهتين حدثتا بعد تفصيل الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. ثم بعد ذلك هنا كلام معترض يحسن أن يوضع بين إن شئتم قوسين أو بين شرطتين، من قول فإن التفاسير توضع شرطة علامة الاعتراض، فإن التفاسير إلى قوله فيما بعد وبالمردوية، كل هذا الكلام معترض من قول فإن التفاسير إلى قول فإن إلى قوله بالمردوية. نعم،
فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء الشركاء لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم.
طيب، يقول فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء، من هؤلاء؟ الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان. يقول يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا، يعني خالصا، لم يعني ليس فيه كلام أو ليس فيه تعليق واستنباط، إنما هو نقول فقط. هذه التفاسير التي في هذه الصورة لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، والمراد بالجهتين ما سوف يأتي فيما بعد أحدهما والثاني. وهذه التفاسير التي تذكر فيها أقوال هؤلاء صرفا، لو أردنا أن نمثل لها لأي تفسير؟ ابن جرير فيه كلام. نعم، نفسر لها بالتفاسير المسندة التي تعنى بالجمع فقط، كتفسير عبد الرزاق كما مثل الشيخ هنا، وهو مطبوع، تفسير عبد الرزاق مطبوع وهو موجود في تفسير ابن جرير، لكنه أيضا مطبوع مفردا طبع أخيرا. ربما كذلك يمثل بتفسير السيوطي الدر المنثور، فإن السيوطي جمع ما روي في الآيات وحول الآيات عن النبي عليه الصلاة والسلام وعمن بعده، وكذلك وكيع وعبد بن حميد ومن ذكر معه. في ابن جرير، نعم، يعني غالبا، لكن هو موجود مفرد مطبوع.
ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي
ابن راهوي. مشكول عندك؟ لا، يقولون تقرأ راهوي. وكذلك سوما سفيات بن مردوية في وجهان، راهوي وراهوية ومردوية ومردوية، ولكن المحدثين يقولون اصطلحوا على أن يقرأوها راهوية ومردوية، وأما النحاة فيقرؤونها راهوي. ونحن الآن نقرأ للمحدثين، إسحاق بن راهوية محدث، إذن نقول راهوية وابن مردوية.
ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية.
راهوية راهوية. طيب، خذ بالوجه الثاني.
وبقي بن مخلد وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة
وسنيد. نعم.
وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مردوي.
نعم. هذا تفسير أخرى مثل تفسير الإمام أحمد، وهذا نص صريح في أن الإمام أحمد له تفسير، لكن أين هو؟ الله أعلم به. وكذلك من ذكر إسحاق وبقي وأبي بكر، كل هؤلاء. سفيان بن معينة له تفسير مطبوع في مجلد واحد، وابن جرير معروف، وابن أبي حاتم كذلك تفسيره موجود ومطبوع. وما مذكورون فلعلها في عداد المفروضات أو المفقودات. لكن في تفسير الدر المنثور يوجد نقولات عن ابن مردوية وعن بعض هؤلاء، فالأثر إذا كان رواه ابن مردوية أو بالمنذر فربما تجد في الدر المنثور، لأن السيوطي رحمه الله وقف على هذه الكتب ونقل منها، أما الآن فإنها غير موجودة فيما بين أيديه. طيب زين، إذا كان كذلك طبع نزل زين جيد، هذه فائدة. سنيد سنيد مشكور عندي سنيد ما أعرف. طيب.
أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثاني قوم فسر القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من النافقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به.
نعم، هاتان الجهتان اللي قال فيهما شيخ الإسلام حدثتا بعد فتن الصحابة. أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليه، فهؤلاء يصدق عليهم أن يقال إنهم اعتقدوا ثم استدلوا، وهذه أحد الطامات التي تأتي المشتك أن يعتقد أولا ثم يستدل، فهؤلاء وضعوا في أذهانهم معاني ثم ذهبوا إلى القرآن وحملوا ألفاظ القرآن على هذه المعاني التي تشبعت بها نفوسهم، وهذا لا شك أنه من أسباب الخطأ في التفسير. الجهة الثانية قوم فسر القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب، يعني أنهم فسروا تفسيرا لغويا بغض النظر عن المتكلم، والمتكلم من هو؟ والله تعالى، وبغض النظر عن المنزل عليه وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك بغض النظر عن المخاطب به. ومن المخاطب به؟ الصحابة ومن بعدهم من الأمة الإسلامية. نعم.
فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، وآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام.
عندك وآخرون ولا والآخرون؟
والآخر.
والآخر. طيب.
والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام، ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لهذا المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى على الذي فسروا به القرآن.
لا محتاج صحة المعنى الذي فسروا به على زائد.
كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق.
إذن كلاهما اجتمع في الخطأ، ولكن جهة الخطأ عندهما اختلفت. فالأولون نظروا إلى المعنى كان نظره إلى المعنى أشبه كما قلنا اعتقدوا ثم استدلوا، والآخر نظروا إلى اللفظ ونظرهم إلى اللفظ أسبق. طيب.
والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن وما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به.
نعم. الأولون من هم؟ الذين اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. يقول هؤلاء تارة يسلمون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وسوف يأتي أمثلة لهذا فيما بعد.
وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأ في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأ في الدليل لا في المدلول، وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. ومن هؤلاء إطلاق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم، وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان. فالخوارج مثلا يأخذون بنصوص الوعيد
كيسان الأصم.
نعم
الأصم تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم.
مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم.